بسم الله الرحمن الرحيم. من أراد أن يقرأ فليقرأ وإلا قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: كتاب الطلاق. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح، واللفظ ليحيى. قال قتيبة: حدثنا ليث، وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وزاد ابن رمح في روايته: وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله تطليقة واحدة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها.
اعتد.
قال: واحدة اعتد بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب الطلاق. والطلاق قال النووي رحمه الله: مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك، وهو حل عقدة النكاح حيث الشرع إلى لفظ من الألفاظ المعتبرة، وهو من الفرج من الله عز وجل ومن رحمة الله بعباده، فإن المرأة قد لا يطيقها الرجل كما جاء في المثل اخبر تقلة، قد يتزوج امرأة يظنها على ما يريد فيجد منها ما يدعوه إلى فراقها، فيفارق له أن يفارق، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، كان الله واسعا عليما. فالذي شرع الزواج شرع المخارج منه عند حلول، عند الالتباسات فيه والإشكالات فيه. والطلاق من حيث الجملة مشروع بلا خلاف بين أهل العلم، لقول الله عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولقول الله عز وجل: إذا طلقتم النساء، أردتم تطليق النساء طلقوهن لعدتهن، فقد جعل الإرادة للرجل إذا أراد أن يطلق. وأما حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فمعناه أنه إذا كان مع بغضه ليس حرام، الله يحب أن يكون الالتئام بين الناس بين المرء وزوجه، لكن عند الإشكال أو عند عدم مراده ليس بحرام. وهذا كحديث المختلعات هن المنافقات، فالمرأة لها أن تختلع كما أن الرجل له أن يطلق، ويجعل الله لها سبيلا، ما ضيق الله عليها، قد يكون الرجل يريده وهي لا تريده. فإن كان هذا يريد الزوج والزوجة كل منهما يريد الآخر فهذا هو مقاصد الزواج، وإن كان أحدهما لا يريد الآخر فإن طلق الزوج وإلا خالعت المرأة، إن لم يطلق الزوج خالعت المرأة وتخلصت، قد جعل الله لهن سبيلا. وليس الزواج من أجل الطلاق، الزواج من أجل الإمساك والسكن، جعلكم من أزواج من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، جعل بينكم مودة ورحمة. فالزواج من أجل الطلاق لا يجوز بهذه النية، مع أنه الأمر صحيح، لكن هذه النية هي غير طيبة، ولا مشروع له أن ينوي ذلك أنه بقصد الطلاق، ففيه شبه بالمتعة. فإذا ظهر له شيء يستحق أن يطلق أو يستوجب عليها أن يطلق أو شيء من ذلك طلق. أما أن يتزوج بنية التمتع ثم يفارق كما هو شأن بعض المغتربين فهذا خطأ، مع صحة العقد هو خطأ. قال في هذا الحديث عن ابن عمر أنه طلق امرأته إلى اسمها آمنة وهي حائض، يقال امرأة حائض ما يقال حائضة، ما تؤنث هكذا، امرأة حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الألفاظ في عهد، في زمن، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها يستدل بها على أن ما جرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر حتى اطلع عليه أنه حجة، حكم أخذ منه الحكم الشرعي، سنة تقريرية. قوله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة تقريرية، أي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، إما يقره وإما ينكره، وإما المهم أن هذا فيها سنة تقريرية تؤخذ من السنة التقريرية. حتى قال العمريطي: وما جرى في عهده ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومناسبة سؤال عمر يعني كأنه إما أنه استظهر ذلك من قول الله لعدتهن، وكان عمر فقيها، وإما أنه كان علم النهي عن طلاق الحائض قبل أن يعلم عبد الله، فأراد أن يستبين من هذا الحكم. فالمطلق هو عبد الله والسائل أبوه عن حكم طلاق ابنه حتى يأمر ابنه بأن لا يخالف الدليل الذي إذا كان ما حصل له نسخ أو شيء من ذلك. عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، وفي لفظ غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا طلاق بدعي، وقد بوب عليه القرطبي رحمه الله باب الطلاق السني، أي الذي في هذا هو أبان النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق السني وحذر من الطلاق البدعي، الطلاق على السنة. أما النووي فطول الباب وقال تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وحتى لو رضيت، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، فقوله بغير رضاها هذا القيد غير فيه نظر. الطلاق طلاق المرأة في حال حيضها أو في طهرها الذي جامعها فيه طلاق بدعي، رضيت هي أو لم ترضى. فسأل عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله مره فليراجعها. وقوله مره فليراجعها ثم ليتركها تحيض ثم كذا إلى آخره، هل هذا الأمر أمر إيجاب أو هو أمر ندب؟ أكثر العلماء يقولون أمر ندب وليس أمر إيجاب المراجعة، فإن الطلاق وقع ولكن يراجعها حتى تطهر ولا يمسها فيه ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها، فيكون هذا طلاق السنة، وهذا عند الجمهور للندب لا للإيجاب، وبعضهم يرى الإيجاب لظاهر الأمر. ثم ليتركها أي راجعها تبقى في عصمته وهي حائض، ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. قال النووي رحمه الله أجمعت فيه باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع، قال أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض من حيث التحريم حرام طلاق بدعي. الحائض الحائل أي التي ليست بحامل بغير رضاها، أنها قد تحيض الحامل قد تحيض، هذا في النادر، فلو طلقها أثم ووقع طلاقه ويؤمر بالرجعة لحديث ابن عمر المذكور، وشذ بعض أهل الظاهر فقال لا يقع طلاقه لأنه غير مأذون له فيه، فأشبه طلاق الأجنبية، هذا طلاق زوجته ما طلق أجنبية لكنه وقع في محظور والطلاق واقع، فإنه حل عقدة النكاح، فإذا نطق به فقد حل عقدة نكاح امرأته. فالقول بأن هذا الخطأ الذي ارتكبه يمنع وقوع حل عقد النكاح نظر، إنما الأعمال بالنيات، وقد نوى فراقها وتلفظ. قال والصواب الأول الذي عليه عامة أهل العلم وأكثر أهل العلم أن الطلاق الذي حصل فيه خلاف السنة واقع، وخلاف السنة أن يطلقها في وهي حائض يقع الطلاق، وقعه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر، ومن حيث اللغة أيضا ومن حيث المعنى يقع الطلاق لأنه أراد الحل، فعقدة النكاح بيده فحلها، يقول لي طلقتك أو فارقتك أو كذا. والطلاق البدعي أيضا أن يطلقها في طهرها لكن جامعها، طهر جامعها فيه، فما ظنت أن يكون رحمها مشغولا بحمل، أو يطلقها في طهر جامعها أو لم يجامعها فيه لكنه أتى بثلاث طلقات دفعة، لم يطلق واحدة بعد واحدة بعد واحدة، يعني كل طهر يطلقها حتى تنتهي عدتها. إنما والحكمة في ذلك والله أعلم هو التؤدة، ولعله أن يراجع نفسه، فإنه يطلقها وهي في حال طهرها على السنة، ثم تبقى مطلق على ذلك ولا يمسها، ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها الثانية، ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها، وصارت باينة منه، ثلاث تطليقات. فإذا حصل ذلك يدل على قناعته منها تماما أنها قد طهرت عنده ثم طهرت عنده، وهو لا يمسها ولا يريد رجعتها. فالحكمة في ذلك أن يكون فراقه لها عن قناعة تامة. والذي لا يأتي بهذه السنة ويرتكب بها كثيرا ما يندم، ويؤدي به ذلك إلى مخالفات أخرى، وهو أن يلتمس محللا، فربما تواطع مع بعض الناس أنه يتزوج أو يفارق، أو كانت المرأة هي أيضا نادمة أما بعد ذلك ما عاد لها مجال أن تطور، وهكذا يدل على قناعته وهي تقنع، تلتمس مخارجية تتزوج وتكون ناوية الرجوع إلى الأول، كما في قصة تريدين ترجعين إلى رفاعة، لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته إلى الثاني. فهذا الاستعجال سبب الندم، يعطيها دفعة، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، طلاق بدعي على قول من يقول بأنه يقع فيه استعجال وفيه يعني فيه أسف شديد عليه وعليها، وبعض الناس ربما يبكي بكاء هو وهي مما حصل من الفرقة بينه وبين زوجته، وأيضا سوء حال الأبناء، وأيضا كذلك بكاء الأبناء، وأيضا أشياء تحصل به في الفراق، أشياء متعبة في كثير من الأحوال حتى ولو كانوا كبارا، يحصل حزن يحصل أسف يحصل من الأولاد من البنات، فإن هذا ربى عليه الأطفال ونشأوا بين أبوين ما يدرون لقد احتلت العقدة بينهم وصار كل واحد شذر مذر، تعتبر نكبة على الأولاد، نكبة على الأبناء حتى ولو كانوا كبارا فضلا أن يكون أطفالا، وهذا يحزن الزوجين الأب والأم، مما إذا حصلت عجلة فيحصل التلمس للرخص وقد يقعون في محظور. أما في هذه السنة ما أجملها من سنة على قناعة، ثلاث مراحل هو ما يريدها هذا خلاص ما عاد عنده رغبة. ومن مراد الله جل وعلا أن المطلقة أن من الطلقة الأولى ما تخرج، إذا طلقتم النساء طلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. والحكمة في ذلك أنه يعني قد يكون له منها يرى منها بعض ما يرى ما يرى المرء من زوجته، أو يشتاق إليها، أو يحصل له عطف، أو يكون طلق في حالة غضب ثم بعد ذلك رضي فيأتي إلى أهله، إما يراجعها ولا أتاها، وإذا أتاها رجعه. بعضهم يقول مع النية والصواب حتى بغير النية، إذا أتاها متعمدا وكان يفهم أن إتيانها رجع، نعم هذا رجع. فكان من مقاصد الشرع أنها تبقى عنده، تبقى عند الطلقة الأولى والثانية ما تخرج، وهو ما يزال في إذا كان ما يزال زاهدا فيها وهي عنده والثانية وهو زاهد فيها وهي عنده والثالثة توكل على الله، تخرج من بيته لأنها بائنة منه وصارت ليست زوجة له ولا هو زوج لها. عند تأمل هذه السنن العظيمة، والله أنها من رحمة الله، وأنها كذلك أيضا مما يدل على أن العجلة قد تكون، وأن العجلة في بعض الأمور مذمومة وأنها سبب الندامة، وأن هناك من غير ذلك البيع، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا تفرق أبدان. قالوا هذا الخيار يسمى خيار المجلس، ما هو خيار شرط، وهذا من أجل أن يكون البيع عن طيبة نفس. فلو بقي مثلا في حال واحد قد باع واستلم الثمن وما زال مجتمعان، حصل له ندم قال خذ فلوسك أنا ما سأبيع ما زلت عندي. وهكذا أيضا المشتري ما زال صاحبه معه وقد دفع الثمن قل والله ما عجبتني هات لي فلوسي، هات نقودي، هات مالي وخذ سلعتك، سواء كان مواشية أو غير ذلك، ما دام مجتمعين فالبائع والمشتري له الخيار في الرد القبول أو الأخذ. فإذا حصل تفرق أبدان خلاص ما عاد بقي رجوع إلا الإقالة، تم البيع، حتى لو بقي الثمن في الذمة ما قد دفع إلا بعضه أو ما دفع منه شيء، حصل التواطؤ على البيع وحصل البيع والشراء وحصل التفرق على ذلك، فنعم يبقى في الذمة إن سلم منه سلم دفع أو بعضه أو البقية كله، كما في قصة فرس يعني الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي. قالوا القصد من ذلك والحكمة في ذلك أنه إذا كان بقي عنده أسف البائع أو المشتري ما دام مجتمعين كل واحد له الرأي أن يعيد أو ذاك يقبل. وكان ابن عمر إذا أراد أن ينهي البيع يعني افترق قليلا توارى بشيء بجدار أو بشيء من ذلك حتى يتم البيع، إذا أراد أن حتى يتم البيع. فلو حصل بيع ثم دخل لقضاء الحاجة في الحمام مثلا ثم خرج خلاص تم البيع تفرقوا، إذا تفرقا تفرق أبدان. هذا وذاك كله لدفع الغبن، وأن يكون البائع عن طريق انشراح صدر وطيبة نفس يريد أن يبيع، وهذا المشتري بطيبة نفس يريد أن يشتري وله في ذا، واشترى بقناعة وهذا باع بقناعة، وهذا البقاء عنده تلك الأولى والثانية وهي باقية، وربما ظهر منها ما يظهر من المرأة عند زوجها وهي ما تزال لها حكم الزوجة منه وهو زوجها ويظهر عليه وتظهر عليه، وإن أتاها رجعت، وإن تركها ترك عن قناعة وهي عرفت أن الأمر فيه قناعة، فكل يذهب في طريقه بقناعة. هذا مدلول وحكمة هذا التأني، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم التأني من الله والعجلة من الشيطان. وانظر إلى خالد رضي الله عنه لما قتل أولئك الناس من جذيمة، صبونا ما أحسن أن يقولوا أسلمنا، فقتل منهم وسبى أسر منه، قتل وأسر ما سبى أسر، وعطى كل واحد من معه أسيرة، ثم قال كل واحد منكم يقتل أسيرة، قال ابن عمر أما أنا فلا، حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم قالوا صبونا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عتب على خالد رضي الله عنه، قال اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد، قتلهم قد قالوا صبونا ما أحسن يقولون أسلمنا، أخبر الله نبيه أنهم أسلموا، أطلعوا أنهم أسلموا، وهو ظهر له أنهم قالوا صبونا على طريقة الصابئة، ما تبين له أنهم تشهدوا وأنهم قالوا أسلمنا وأنهم كلمة مجملة. فالعتاب كان على أنه ما تأنى أنه أخطأ قتل خطأ، ما تأنى حتى يستفصل منهم ماذا تريدون بقولكم صبونا، أسلمتم قولوا لا إله إلا الله، يدعوهم فقتلهم فوداعهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالتأني من الله في كثير من الأمور، وهي مسألة التأني والعجلة كل بحسبه بأدلته، لكن أمور كثيرة التأني فيها مطلوب، قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل زلل. وهي مسألة فقهية واسعة، التأني والعجلة علمية واسعة، فأمار فيها الاستعجال بادروا بالأعمال استبقوا الخير سري ربكم، ما يصلح أن يتأنى في التوبة، ما يصلح أن يتأنى في إرجاع أموال الناس بعد حلول الأجل وهو قادر على ذلك، مطلع الغني ظلم، ما يصلح كذلك أن يتأنى يعني في أمر لا يرى فيه الخير مع القدرة عليه مثل الحج وقد تيسر له ويأخره مع القدرة عليه، جملة من هذه لا، ما قد يأثم في بعض الأمور، ما يصلح أن يتأنى في الظهر أخرها إلى العصر أو الفجر أخرها حتى تطلع الشمس أو ما إلى ذلك، تكون مبادرة بها مطلوبة، فأمور لا يجوز التأني فيها، وأمور لا يستحب التأني فيها بل يكره، وأمور التأني فيها واجب، التأني فيها واجب والتؤدى فيها. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهي مسألة واسعة التأني والعجلة، لكن هذا نموذج الذي أخذناه الليلة في درسنا، هذا نموذج من فضيلة التأني حتى يكون طلاقها عن قناعة، أن تكون حائض أو في طهر جامعها فيه، لأنها إذا جامعها محتمل أن تحمل وهو لا يدري، فيكون يعني فتى يعني ماذا، فتكون حامل، طالق أطلق هو حامل ولو علم أنها حامل ما طلقها، أو له في ذلك رأي، أو زيد ثلاث دفعات طالق 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 يريد بينونتها منه، هذا خالف السنة وخالف التأني المطلوب. أما كلمة رضاها أو ما رضاها فهذا القيد فيه نظر، قد قرر النووي رحمه الله تحريم طلاق الحائض بالإجماع مع هذا القيد الذي ذكره ما عليك منه، ثم قرر أيضا عند جمهور العلماء وعامة العلماء وقوع طلاق الحائض عملا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوقعه عند أكثرهم، وهذا هو الصواب أنه إن خالف السنة وقع. ثم قرر النووي أيضا في موضع آخر أجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر برجعتها، هذا إجماع آخر أنه يؤمر برجعتها، يأمره القاضي أو يأمره وليه راجعها، أن تطلقته هذا راجعها، وهو أيضا إذا نسي أو إذا فعل ذلك وما درى أنها حائض ثم استبان أنها حائض راجعها ليحصل التأني المطلوب، وهذه الرجعة مستحبة لا واجبة، قال مذهبهم لأنها مستحبة، ولو ذهب حنيفة وأحمد وفقهاء المحدثين وآخرون وجماعة يقولون هي واجبة يعني للأمر بظاهر الأمر، وقلنا حتى لو كانت واجبة على القول الذي يظهر، لو كانت واجبة أيضا لا يعني ذلك بطلان الطلاق، إذا خالف هذا الواجب أثم ووقع الطلاق. قال أيضا هذه عدة مسائل، ثم أورد إرادة لنا على هذا القول، قال فإن قيل ففي حديث ابن عمر هذا أنه أمر بالرجعة ثم بتأخير الطلاق إلى طهر بعد الطهر الذي يلي هذا الحيض، فما فائدة التأخير؟ فالجواب من أربع أوجه، أحدها لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق فوجب أن يمسكها زمانا كان يحل له فيه الطلاق، وإنما أمسكها لتظهر فائدة الرجعة، وهذا جواب أصحابنا. والثاني عقوبة له وتوبة من معصية باستدراك جنايته، لا ما هي قالت معصية. والثالث أن الطهر الأول مع الحيض الذي يليه هو الذي طلق فيه كقرع واحد، فلو طلقها في أول طهر لكان كمن طلق في الحيض. والرابع أنه نهى عن طلاقها في الطهر ليطول مقامه معها، فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها، هذا الرابع هو الصواب، أن هذا هو الحكمة من بقائها عنده. وقوله ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء أطلق قبل أن يمس تلك العدة، يعني يدل على جواز طلاق الحامل، الحامل لا خلاف في جواز طلاقها، فإنما النهي عن طلاق الحائض. أما المرأة الطاهرة التي ما أتاها وكذلك أيضا الحامل فلا خلاف، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ما نهى الله عن طلاق الحامل إذا استبان حملها، والتي ما تحيض طلقها وتعتد بثلاثة قروء سواء كانت صغيرة أو كانت يائسة، يائست من المحيض، والله يائست من المحيض أي ما صارت بعد الستين، غالبا المرأة تنقطع عنها العادة، غالب النساء بعد الستين، ستين عاما ما تحيض، ينقطع عنها. ثلاثة أشهر، نعم الصغيرة والكبيرة ثلاثة أشهر للآية، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن أي الصغيرات لم يكن قد حاضن، وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. فهي أربع حالات، حالة التي ما زالت تحيض ثلاثة قروء، اختلفوا في القرء هو الطهر أو هو الحيض، الصواب الحيض عندنا، دا الصلاة أيام قروء، ما تترك الصلاة أيام حيضها، تترك أيام طهرها، تترك أيام حيضها. طيب، والحامل وضع حملها، والصغيرة التي لم تكن بلغت عقد عليها ولم تكن قد بلغت، أو الكبيرة التي قد يئست من المحيض لكبر سنها ثلاثة أشهر، القرآن دل على هذا. قال في الرواية التي تليها: إن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله، أمر الله في سورة النساء الصغرى يسمى سورة الطلاق، فطلقوهن لعدتهن، أي للعدة التي أمر الله. وقوله أمره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، الحكمة ظاهرة في هذا كما تذاكرنا، قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يعني قبل أن يمس أي قبل أن يطعها، ما هو مجرد ما يمس هكذا، ما دامت في بيته يمس له أن يقبل له كذا، لكن إن جامعها رجعت، ومجرد هذا اللمس مجرد القبلة ما يكون رجع، قبل أن يمس أن يطعها. ففيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه، بدعية يعتبر. قال: وأما الحامل الحائض فعدتها بوضع الحمل، حامل الحائض أي التي ما زالت تحيض مثلا في سن لم تبلغ اليأس، ما يأست، لم تكن قد يأست، وليس معناها أن الحامل تحيض، غالبا أن الحامل لا تحيض، لكن يقصد أن الحامل التي هي ما زالت لو لم تكن حاملا لا تاه الحيض، ما زالت لم تيأس، ولا يحصل في حقها تطويل. في قوله صلى الله عليه وسلم: إن شاء أمسك أي إن شاء طلق، وإن شاء طلق دليل على أنه لا إثم في الطلاق بغير سبب، الطلاق جائز، لكن يكره للحديث المشهور عند أبي داود وغيره النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فيكون حديث ابن عمر لبيان أنه ليس بحرام، ما كره التنزيه أو كراهة إذا كانت امرأة صالحة ولغير سبب، أو حتى الكراهة يعني ليست يعني إنما فقط الأفضل ترك ذلك، لا يجوز، ولو كانت صالحة لا ما يريدها طلق. طلاق أربعة أقسام: حرام ومكروه وواجب ومندوب، هذه من فوائد النووي، ولا يكون مباحا مستوي الطرفين. فأما الواجب ففي صورتين، هما في الحكمين في الحكمين، مثل حكم من أهله وحكم من أهله، يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، إن لم يكن أمر بالطلاق إن لم يحصل صلح. إذا بعثهم القاضي عند الشقاق بين الزوجين ورأيا المصلحة في الطلاق وجب عليهم الطلاق، حصل شجار بين رجل وامرأته، أتى حكم من أهلها من أوليائها أخوها أو قريبها، وحكم من أهله أي قريبها أخوه، والقاضي كلف الأمر انظروا في هذا، إن حصل صلح بينهما اجمعوا بينها، رقبوا هذا في البقاء ورقبوها في البقاء بين أولادها أو مع زوجها، إن صلح ذلك ولا فكوا بينهم، فيكون هذا بأمر القاضي بإرسال الحكمين، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وفي المولى إذا مضت عليه 4 أشهر وطالبت المرأة بحقها، المؤلي المؤلي الذين مش المولى، المؤلي هنا تصحيف، نكون مؤلي لكن ظهر هو المؤلي، الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالمؤلي الذي يؤلي من امرأته يحلف أنه يأتيها 4 أشهر والمرأة طالب بحقها وهو ممتنع، فيلزمه الحاكم إما بعد 4 أن تعاشر وإلا تلزم بالطلاق، ويجب عليه أن يطعها فيرجعها، وإلا يجب عليه أن يطلق دفع للظلم. المرأة تريد عشرة وتخشى على نفسها ربما الفتنة، وهو لم يفعل، ما زال يريد يعاقبها للهجرة، وهي الطالب بحقها. إذا وصل الأمر إلى القاضي يلزمه بعد 4 للذين يؤلون من نسائهم أن يحلف أنه لا يطعها تربص 4 أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم، نزل الطلاق فإن الله سميع عليم. هذه الصورة الثانية، الأولى في قضية الحكمين، الثانية في المؤلي يؤلي معنى يحلف، يؤلون 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 أي الإيلاء واليمين تعلى يعني حلف ألية صدقا كما قال بعضهم، ألية صدقا ليس في البلاد مثل العراقي. وبعضهم يقول ألية ألية لرب البلية بأنه بأن الجنة قد زينت لمعشر الزيدية، قد تزينت لمعشر الزيدية، ألية من يمين يكسن بأن جنان الخلد قد زينت زخرفت لمعشر الزيدية. إنما أردنا أن كلمة تألى أي حلف في اللغة. وفي المولي، وهنا المؤلي سقطت الهمزة. إذا مضت عليها 4 أشهر وطالبت المرأة، لو لم تطالب ما كان عليه بس، إذا طالبت المرأة طيب المغترب كيف؟ ما يلحق بهذا المغترب ما دام حيا، لكن هذا يريد الامتناع عمدا، إما مع غيرها وإما أن يريد أن يعاقبها وأن يؤدبها وأن يهجرها هذا الهجر الطويل، وأن فإما أن إذا بلغ القاضي يلزمه عاشر أهلك. وقد جاءت في هذه القضية في قضايا قضايا كثيرة، حتى منهم من النساء من ذهبت تشكو عند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، تقول تشكو تذكر زوجها بخير أنه رجل من القائمين والصائمين، فقال جزاه الله خيرا يعني أثنى عليه خيرا زوجك رجل صالح. كان عنده بعض، قال يا أمير المؤمنين صفها من زوجها، قال وماذا؟ قال إنها تشكوه، فأمره أن يقضي بينهما بأنها لها كذا وكذا الليلة الرابعة. والإمام أحمد من مفاريده أنه يرى 4 أشهر أنه لهذا الحديث أنه لها في 4 أشهر ليلة واجب، ودون 4 ما يلزم، الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4، هذا من مفاريد الإمام أحمد الذي خالفه فيها الجمهور. والصواب لها إذا كانت يعني في ليلة رابعة المبيت عندها بغض النظر عن العشرة، يعني كأن يكون مزوجا ب4 لها الليلة الرابعة. وفي هذا المسألة خلاف، والمسألة عائدة إلى العرف أكثر من كونه فيها يعني في أما 4 أشهر فإنه قول بعيد أنها ما لها إلا في كل 4 أشهر ليلة. فالأصح عندنا أنه يجب على القاضي أن يطلق عليه طلقة رجعية، وأما المكروه فإن يكون الحال بينهما مستقيما فيطلق بلا سبب، غالبا أنه ما يحصل هذا إلا الطلاق ما يحصل إلا لي. وعليه يحمل حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وأما الحرام ففي ثلاث صور: أحدها في الحيض بلا عوض منها، يعني بلا عوض منها بمعنى لم يكن خلعا، أما إذا كانت أعطاه مبالغ فهذا فسخ يختلف عن الحيض، فله أن يفسخها ولو كانت حائض، ولا سؤالها وحتى لو سألت من يطلقها في حالها. والثاني في طهر جامعها فيه قبل بيان الحمل. والثالث إذا كان عنده زوجات يقسم لهن وطلق واحدة قبل أن يوفيها قسمها. هذا قال أنه طلقها قبل أن يعطيها، يعني يكون ظلمها ما أعطاها نصيبها من القسمة، فيقسم لها ثم يطلق. وأما المندوب فهو أن لا تكون المرأة عفيفة، الواجب هذا الواجب، كيف زان لا ينكح إلا زانية أو مشركة أو يخافا أو أحدهما أن لا يقيم حدود الله. نعم، المندوب أن يخاف أنه يظلمها فارقها لأنه ما أعجبته وخاف من الظلم، أو هي تخاف أنها لا تؤدي حقه كما في قصة لا أعتب على قيس خلقا ولا دينا لكني أكره الكفر في الإسلام كفران العشير، يعني ما عندها رغبة فيه، من البشرين بالجنة إما لدمامة إما لغير ذلك ما يذكرون، فهي يعني فارقها ما على خالعتهم ألا يقيم حدود الله أو نحو ذلك. فإذا هذا تقسيم جيد مستفاد، أربعة الطلاق أربعة أقسام: حرام ومكروه واجب ومندوب. ثم قسم الحرام، ثم قسم الواجب إلى قسمين: يجب في حال في الكسر قضية الحكمين عند الشقاق، حلا للشقاق ودفع للفتنة، وتنفيذا لأمر القاضي، وأيضا في مسألة ما إذا يعني حصل إيلاء منها وظلمها، وبهذا البقاء معها ستصير كالمعلقة، لا هي مزوجة ولا هي مطلقة تلتمس لها زوجا تعتبرها كالمعلقة، هذا حرام. فإما أن يعاشر وإما أن يفارق، يلزمه القاضي بذلك ويجب عليه، إن لم يعاشر يطلق. والحرام جعلها في ثلاث صور: في الحيض، في طهر جامعها فيه، في إذا كان له زوجة عدة زوجات وفارق هذه قبل أن يعطيها يومها ويكون فارقها باعتبار أنه ظلمها، في هذا القول نظر، فإنه ما فارقها إلا لعدم إرادته إياها. جاء الوقت، خذ النمر، خذ بعد هذا. ها نعم، مكروه يقول المكروه يكون في، يعني يكون الحال بينهما مستقيما، يعني متحابين وكل وكيافة، يقول لها أنت طالق هكذا بدون أي سبب، يعني ما يكون الحال بينهم شاقة وبينهم كذا، إنما غير أي سبب. وهذا غالبا أنه ما يحصل الطلاق إلا لسبب غالبا، وإلا فالطلاق لغير أي سبب. بعضهم أيضا من المكروه أن يمزح معها فيطلق، فيكثر من المزاح بالطلاق، فربما طلقت عليه وهذا مكروه فعلا، هذا خطأ قد يقع منه، يندم هو وتندم هي، هذا تلاعب. أما قوله فيكون لا تكون المرأة عفيفة، فيا هذا ما هو مجرد مندوب، هذا يبقي امرأة خائنة، هو يعتبر دياثة إن علم منها عدم العفة. حديث لا ترد يد الأمس، قالوا يعني منها، يعني ليس محمولا على الزنا، ليس محمولا على الزنا، وإنما هي لا ترد يد الأمس، يعني يد سائل طالب رزق أو طالب عطاء،